بسم الله الرحمن الرحيم. حياة السلف بين القول والعمل.
الأمانة والمسؤولية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو مات جمل ضائعا على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنه. وحينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي نادى ابنه عبد الله فقال: يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم. ولما قدم عتبة بن فرقد أذربيجان جيء بالخبيص فذاقه فوجده حلوى، فقال: لو صنعتم لأمير المؤمنين عمر من هذا. فجعل له سفطين عظيمين، ثم حملهما على بعير مع رجلين فبعث بهما إليه. فلما قدم على عمر قال: أي شيء هذا؟ قال: هذا خبيص. فذاقه فإذا هو حلو، فقال: أكل المسلمين يشبع من هذا في رحله؟ قالوا: لا. قال: فردهما، ثم كتب إليه: أما بعد، فإنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، أشبع المسلمين مما تشبع منه في رحلك. ولما أجدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه ما أكل سمينا ولا سمنا حتى أكل الناس. وعن أبي صالح الحنفي قال: دخلت على أم كلثوم رضي الله عنها فقالت: ائتوا أبا صالح بطعام. فأتوني بمرقة فيها جنوب، فقلت: أتطعموني هذا وأنتم أمراء؟ قالت: كيف لو رأيت أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه وأتي بأترج؟ فأخذ الحسن أو الحسين منها أترجة لصبي لهم، فانتزعها من يده وقسمها بين المسلمين. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقسم تفاح الفيء، فتناول ابن له صغير تفاحة فانتزعها من فيه فأوجعه، فسعى إلى أمه مستعبرا فأرسلت إلى السوق فاشترت له تفاحا. فلما رجع عمر وجد ريح التفاح، فقال: يا فاطمة، هل أتيت شيئا من هذا الفيء؟ قالت: لا. وقصت عليه القصة، فقال: والله لقد انتزعتها من ابني لكأنما نزعتها عن قلبي، ولكن كرهت أن أضيع نصيبي من الله عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين. ولما قدم عمر بن عبد العزيز رحمه الله المدينة واليا فصلى الظهر، دعا بعشرة: عروة وعبيد الله وسليمان بن يسار والقاسم وسالما وخارجة وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة وعبد الله بن عامر بن ربيعة. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم. فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم عن عامل ظلامة فأحرج بالله على من بلغه إلا أبلغني. فجزوه خيرا وافترقوا. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا يحمل على البريد إلا في حاجة المسلمين، وكتب إلى عامل له يشتري له عسلا ولا يسخر فيه شيئا، وأن عامله حمله على مركبة من البريد، فلما أتى قال: على ما حمله؟ قالوا على البريد، فأمر بذلك العسل فبيع وجعل ثمنه في بيت مال المسلمين، وقال: أفسدت علينا عسلك. وعرض محمد بن واسع رحمه الله حمارا له على البيع، فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لك لم أبعه. وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله: أخبرني الشيخ صالح بن عبد الله الزغيبي رحمه الله أنه في مدة إمامته في المسجد النبوي التي تجاوزت 20 سنة لم يتخلف أبدا، وكان لا ينيب أحدا. الثبات على الدين والتضحية لأجله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا تكن إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس ألا يكفر. وقال رضي الله عنه: أول من أظهر إسلامه 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال رضي الله عنه، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وقال محمد بن الحنفية رحمه الله: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: ليس العجب ممن عطب كيف عطب، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. وقيل لابن المبارك رحمه الله: بما ارتفع ابن عون؟ قال: بالاستقامة. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: كان يقال: اسلكوا سبل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهلها. وعن عطاء بن يسار رحمه الله قال: تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال: نجوت مني. قال: ما أمنتك بعد. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد بها لحييه، فجعل يعرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا: لا بعد لا بعد. ففعل هذا مرة وثانية، فلما كان في الثالثة قلت له: يا أبا، أي شيء هذا قد لهجت به في هذا الوقت تعرق حتى نقول قد قضيت، ثم تعود فتقول: لا بعد لا بعد؟ فقال لي: يا بني، ما تدري ما قلت؟ قلت: لا. فقال: إبليس لعنه الله قائم حذائي عاض على أنامله يقول لي: يا أحمد فتني. فأقول: لا بعد لا بعد حتى أموت. وقال الحسن بن عرفة رحمه الله: دخلت على أحمد بن حنبل رحمه الله بعد المحنة فقلت له: يا أبا عبد الله، قمت مقام الأنبياء. فقال لي: أسكت، فإني رأيت الناس يبيعون أديانهم، ورأيت العلماء ممن كان معي يقولون ويميلون. فقلت: من أنا وما أنا؟ وما أقول لربي غدا إذا وقفت بين يديه جل جلاله؟ فقال لي: بعت دينك كما باعه غيرك. ففكرت في أمري ونظرت إلى السيف والسوط فاخترتهما وقلت: إن أنا مت صرت إلى ربي عز وجل، فأقول: دعيت إلى أن أقول في صفة من صفاتك مخلوقة فلم أقل، فالأمر إليه، إن شاء عذب وإن شاء رحم. فقلت: وهل وجدت لأسواطهم ألما؟ قال لي: نعم، وتجلدت إلى أن تجاوزت 20، ثم لم أدري بعد ذلك. فلما حل العقابان كأني لم أجد له ألما، وصليت الظهر قائما. قال الحسن: فبكيت. فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: بكيت مما نزل بك. قال: أليس لم أكفر؟ ما أبالي لو تلفت. وقال الربيع بن سليمان رحمه الله: دخلت على البويطي رحمه الله أيام المحنة، فرأيته مقيدا إلى أنصاف ساقيه، مغلولة يداه إلى عنقه، وهو يقول: إنما خلق الخلق بكن، فإذا كانت مخلوقة فكل مخلوق خلق بمخلوق، ولئن أدخلت عليه لأصدقنه، يعني الواثق، ولأموتن في حديدي هذا، حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. قال الربيع: وكتب إلي من السجن يقول: إنه ليأتي علي أوقات لا أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي، فإذا قرأت كتابي هذا فأحسن خلقك مع أهل حلقتك، واستوصي بالغرباء خاصة خيرا. فكثيرا ما كنت أسمع الشافعي رحمه الله يتمثل بهذا البيت: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. وقال عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله: كان يقال: القول بالحق والصبر عليه يعدل بأعمال الشهداء. وقال شيخ الإسلام الهروي رحمه الله: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي: ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي: أسكت عمن خالفك، فأقول: لا أسكت.
حياة السلف بين القول والعمل.